نقول أن إن قتل بالاسم اللفظ الدال على المسمى فهو غير الله. إن يريد بالاسم اللفظ الدال على المسمى فهو غير الله. وإن أريد بالاسم يعني ما دل عليه ذلك المعنى وهو المسمى فهي الله. ولهذا قال الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن وتقول يا رحمن اغفر لي. وأنت حينما تقول يا رحمن هل تقصد الر والحاء والميم والنون؟ تقصد المسمى. فنقول إن أريد بالاسم مدلوله فهو هو. تقول دعوت الله دعوت الرحمن دعوت السميع وتقول يا سميع يا بصير إلى آخره. وإن أردت بالاسم الحروف التي هي الاسم فهي غير مسمى. الآن أنا بكتب مثل اسم زيد زيد ومادي آخر يدي السيدة واضرب هذا اللي نكتب يقول زيد أح ها؟ ليش؟ لأن ما ضربت المسمى. نعم. لكن لو قلت أكرم زيدا أكرم زيدا قال أهلا وسهلا أنا أكرم زيد وراح وجاب برواز وحطه على كلمة زيد ونظفه تماما وعلقها يكون أكرم زيد. قال أنا أكرم زيد الآن شف زيد بالبرواز مكرم منشف وكل شيء. وش يقول؟ أنا عندما أقول أكرم زيدا يعني المسمى بهذا الاسم. لكن إذا قلت أكتب زيدا المعنى هذا الاسم. هذا هو التصديق هذا التصديق الذي يزول به الإشكال. وإلا فالناس في هذا خوض كثير جدا. المثل المبحث الرابع أو الخامس الرابع أيضا المبحث الرابع الأسماء إذا كانت متعدية فإنه يجب أن تؤمن بالاسم وبالصفة وبالحكم الذي يسمى أحيانا بالأثر. إذا كانت الأسماء متعدية يجب أن تؤمن بثلاثة أشياء بالاسم والصفة والحكم. وإذا كان الاسم غير متعد يجب أن تؤمن بشيئين بالاسم والصفة. مثال ذلك السميع. السميع متعد قد سمع الله قولا لك متعدي. يجب أن تؤمن بالسميع اسما لله. أفهمتم؟ وأن تؤمن بالسمع الدال عليه السميع صفة له. وأن تؤمن بأنه يدرك بسمعه سبحانه وتعالى كل صوت. وهذا الحكم أو الأثر كل واحد. واضح؟ طيب وعلى هذا فقط. وإذا كان الاسم غير متعد فإنه يثبت الاسم والصفة. إذ لا يمكن أن يتعدى للغير حتى يكون الحكم. مثل الحي. الحي اسم من أسماء الله لا يتم الإيمان به حتى تثبته اسما لله وتثبت ما دل عليه من الصفة وهي الحياة. فيها أثر تعدى للغير. لو قال لك واحد من الذي يحيي؟ من الذي يحيي؟ طيب إذن هذا الحكم
المحيي.
نعم نقول هذه لصفة أخرى من هي للحي. حي بنفسه لكن محي لغيره فهي من المحيي لا من الحي. عرفتم؟ وإلا كان أنا حي هل أحيي؟ ما أحيي. فالحياة شيء والإحياء شيء آخر. فهم صيد؟ نعم؟ طيب نعم 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 الله هذا من إذا قلنا بمعنى المألوه فهو دال على الاسم وعلى الوصف وهو أنه مألوه، والمألوه لا بد له من آله وهو الإنسان، لكنه ليس هذا حكما، فأقرب ما يكون الألوهية أنها من باب القاصر، يعني من باب الاسم الذي لا يتعدى. طيب المبحث السادس أنتم تقيدون زين. المبحث الرابع الخامس، طيب العدد عليكم أنتم، هل أسماء الله عز وجل توقيفية أو لكل أن يسمي الله بما شاء؟ الجواب توقيفية، الجواب أسماء الله توقيفية، ليس لأحد أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه. الدليل قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وقوله ولا يحيطون به علم. وإذا كان الاسم علما على المسمى فكيف تجعل لله علما لا تعلم به؟ لو أنك سميت شخصا بغير ما سمى به نفسه ماذا يكون الحال معه؟ كيف؟ يرضى؟ أبدا ما يرضى، هذا وهو مخلوق. كيف الخالق؟ الخالق أعظم من أن يعظم عز وجل، أولى من أن أولى بأن يعظم وتحترم أسماؤه، فلا يسمى إلا بما سمى به نفسه. وعلى هذا فالدليل على أنها توقيفية سمعي وعقلي. طيب المبحث الذي بعده وهو السادس، هل أسماء الله محصورة بعدد معين أم لا؟ أي نعم، غير محصورة على القول الراجح، قول الراجح أنها غير محصورة. والدليل على عدم الحصر حديث ابن مسعود المشهور الصحيح، اللهم إني عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. استأثرت به في علم الغيب عندك، معناه أنه ما الشيء الذي استأثر الله به في علم الغيب يعني اختص به، هل يطلع عليه؟ ما يطلع عليه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام سبحانك لا أحصي ثناء عليك، وعدم الإحصاء فاستمع الله معناه أننا لا نحيط علما بصفاته ولا بأسمائه، واضح؟ وعلى هذا فنقول إن أسماء الله غير محصورة، ما تحصى، غير محصورة يعني معناه غير معلوم لنا حصرها. انتبه، جائز أن يكون ما استأثر الله به شيئا محصورا ما ندري، ولكننا بالنسبة لنا ليست محصورة بعدد نعلمه. والدليل الحديث، فإن قلت ماذا تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ فالجواب أن الحديث لا يدل على الحصر، وإنما يدل على أن من أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. وهذا كقول القائل إن عندي 100 درهم أعددتها للجهاد في سبيل الله، هل ينافي أن يكون عنده غيرها؟ لا ما ينافي. فالحديث إذن جملة واحدة ليس جملتين متباينتين، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. المبحث الذي بعد ذلك، هل أسماء الله سبحانه وتعالى أو مبني على هذا ما معنى إحصاء أسماء الله؟ ما معنى إحصاء أسماء الله؟ هل معناها أن تحصيها عددا؟ لا، ولكن معنى إحصائها هو الإحاطة بها لفظا ومعنى والتعبد لله بها، تعبد الله بها، أو على إن شئت فهو أعن ودعاء الله بها، دعاء الله بها بقوله فادعوه بها. وعلى هذا فإحصاؤها يتضمن ثلاثة أشياء، ما هي؟ نعم، الإحاطة بها لفظا ومعنى ودعاء الله بها، والدعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء العبادة أن تتعبد بالله بمقتضاها، فإذا علمت أنه رحيم تتعرض لرحمته، وإذا علمت أنه غفور تتعرض لمغفرته، وهكذا. وأما الدعاء فأن تجعلها وسيلة لك عند الدعاء، فتقول يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، وما أشبه ذلك. هذا معنى إحصائها. وليس معنى إحصائها كما يفهم العامة يكتبها ثم يعلقها على صدره أو يعلقها في جداره، هذا ليس هو إحصائها. إحصائها لابد تفهمها، نعم، تدركها لفظا ومعنى، وتدعو الله تعالى بها دعاء عبادة ودعاء مسألة. وقوله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه، الدعاء والسؤال، والسؤال قد يكون بلسان المقال وقد يكون بلسان الحال. أما لسان المقال فأن تقول اللهم اغفر لي يا غفور، اللهم ارحمني يا رحيم، وهكذا. وأما الدعاء بلسان الحال فهو العبادة، ولهذا قال العلماء إن الدعاء دعاء مسألة ودعاء عبادة، لأن حقيقة الأمر أن المتعبد مو بيسأل الله بلسان حاله، ويرجو الله عز وجل، يرجو رحمته ويخاف عذابه. الدعاء دعاء الله بها دعاء عبادة، مثل ما قلت لكم قبل قليل، أن تتعبد لله بمقتضى هذه الأسماء، تتعرض لرحمته لأنه رحيم، ولمغفرته لأنه غفور، ولطلب الرزق لأنه رزاق، وهكذا. قوله أدعوه بها يتضمن الأمر بمعرفتها، الأمر بمعرفتها. لماذا؟ لأنه لا يمكن دعاء الله بها إلا بمعرفته. إذن فطلب معرفة أسماء الله تعالى مما أمر الله به، مما أمر الله به، خلافا لمن قال في وقتنا الحاضر من المجاهنين إن البحث في الأسماء والصفات أمر لا فائدة منه، ولا حاجة أن نبحث الأسماء والصفات، أنا ما أدري هؤلاء أيريدون أن يعبدوا شيئا لا يعرفون له أسماء ولا صفات، أم يريدون أن يداهنوا هؤلاء المؤولين المحرفين حتى لا يحصل جدل أو مناظرة معهم. وهذا لا شك أنه مبدأ خطير، أن يقال للناس لا تبحثوا بالأسماء والصفات، كيف ما تبحث؟ سبحان الله، يقول ادعوه بها، كيف ندعوه بما لا نعرفه؟ والأمر هنا للوجوب، وهذا يقتضي وجوب علمنا بأسماء الله. ومعلوم أيضا أننا لا نعلمها أسماء مجردة من المعاني، بل لا بد أن نبحث في معناها، لأن علمها ألفاظا مجردة في فائدة ما في فائدة، وإن قدر أن فيه فائدة بالتعبد باللفظ فإنه لا يحصل به كمال فائدة. ولهذا نقول إن قوله تعالى فادعوه بها يتضمن الأمر بمعرفتها، يتضمن الأمر بمعرفته، إذ لا يمكن دعوه بها إلا بمعرفته. وما معنى أدعوه بها؟ نقول له معنيان، أحدهما أن نتعبد لله بها أي بما تقتضيه تلك الأسماء. وهل يطلق على العبادة الدعاء؟ نعم نعم، قال الله تعالى ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. نعم ادعوني أستجب لكم، ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ها؟ ولم يقل عن دعائي، فدل هذا على أن الدعاء عبادة، وهو كذلك. وما معنى دعاء الله تعالى بمعنى التعبد لله بها؟ معناه أن تتعبد لله بمقتضى تلك الأسماء. فمثل الرحمة، الرحيم مقتضاه الرحمة، تتطلع إلى رحمة الله وتفعل الأسباب التي تكون بها الرحمة. الغفور ما معناه؟ للمغفرة، تتعرض لمغفرة الله عز وجل بكثرة التوبة والاستغفار وما أشبه ذلك. القريب تتعرض للقرب منه بالصلاة وغيره، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. السميع تتعبد لله بمقتضى السمع، بحيث لا تسمع الله قولا يغضبه ولا يرضاه منك. البصير تتعبد الله تعالى بمقتضى ذلك البصر، بحيث لا تري الله عز وجل فعلا يكرهه منك. وعلى هذا فقس، هذا معنى دعاء العبادة بالأسماء. أما دعاء المسألة وهو النوع الثاني، فمعناها أن تقدمها بين يدي سؤالك متوسلا بها إليه، تقدمها بين يدي سؤالك متوسلا بها إليه. مثلا تقول يا حي يا قيوم اغفر لي وارحم، هذا دعاء بها كذا أولا. وكذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الدعاء الذي علمه أبا بكر رضي الله عنه، قال فيه فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا من دعاء الله بها، أن تجعلها وسيلة في دعائك لقبول الله سبحانه وتعالى لك، لأنك إذا دعوت وعللت فأنت أثنيت على ربك بهذا الاسم الذي أثنيت به عليه، طالبا أن يكون سببا لإجابة دعوتك. وأظن أن التوسل بصفة الإنسان المرغوبة له أو بصفة المدعو المرغوبة المحبوبة إليه سببا للإجابة. لو أنه ولله مثل الأعلى جاء رجل إلى ملك من الملوك يسأله وقال أنت الذي تعطي وأنت من أكرم بني آدم وأنت كذا وأنت كذا، يثني عليه، يكون سببا في إعطائه، يكون سببا في إعطائه. لكن لو دخل عليه وقال يا ظالم يا آتي يا فاسق، نعم أعطني هدية، يقول أعطيك عصا. نعم، فالمهم أن نستنع الله عز وجل، استنع الله عز وجل بأسمائه لا شك أنه من أسباب الإجابة، فهذا من دعاء الله بها. فصار معنى قوله تبارك وتعالى فادعوه بها أي دعاء عبادة شبعت ودعاء مسألة. ثم قال تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ذروا الذين، ذروا بمعنى اتركوا، والذين مفعول به، وجملة الحدون صلة الموصول. ذروهم ثم توعدهم بقوله سيجزون ما كانوا يعملون، سيجزون ما كانوا يعملون، وهو الإلحاد، أي سيجزون جزاءه المطابق للعمل تماما. ولهذا يعبر الله تعالى بالعمل عن الجزاء إشارة للعدل، وأنه سبحانه وتعالى لا يجزي الإنسان إلا بقدر عمله. من اللي لو خلوه يسكت شوي، خلي يرفع الصوت. طيب، ذروا الذين يلحدون في أسمائه، ذروهم يعني اتركوهم. هل المعنى اتركوهم وما فعلوا ولا تتعرضون لهم ولا تناصحوهم ولا تجادلوهم؟ لا، معلوم لا يمكن نفك الظالم على ظلمه. طيب، ذروهم يعني لا تسلكوا مسلكهم. نعم، يعني لا تسلكوا طريقه. مثل ما أقول اترك فلانا، يعني لا تماشيه ولا تفعل ولا تعمل عمله. فما نذروهم يعني اترك الذين يلحدون في أسمائه، فإنهم على ضلاء وعلى عدوان، فيجزون ما كانوا يعملون، والذي يجزيهم هو الله عز وجل. ما معنى الإلحاد في أسماء الله؟ الإلحاد مأخوذ من اللحد، وهو الميل. لحد وألحد بمعنى ما، ومنه سمي الحفر في القبر لحدا لأنه مائل إلى جهة من جهاته، إلى جهة القبلة، فالإلحاد الميل. وما معنى الإلحاد في أسماء الله؟ هو الميل بها عما يجب لها، أو عما يجب فيها، الميل بها عما يجب فيها، هذا الإلحاد بأسماء الله. فمن أنكر اسما من أسماء الله فقد ألحد، ومن أقر به وأنكر ما يدل عليه من صفة فقد ألحد، ومن أقر به وبما يدل عليه من صفة ولكنه أنكر الأثر أو الحكم، نعم، فقد ألحد كذا. طيب، ومن سمى الله بما لم يسم به نفسه فقد ألحد، ومن سمى الله بما لا يليق به فقد ألحد، ومن نقل هذه الأسماء إلى الأصنام فقد ألحد. وبهذا نعرف أن الإلحاد أنواع، أن الإلحاد أنواع. النوع الأول أن ينكر شيئا من أسماء الله أو مما دلت عليه من الصفات، هذا النوع الأول. انتبه، النوع الأول من الإلحاد أن ينكر شيئا من الأسماء أو مما دلت عليه من الصفات أو الأحكام. ما وجه كونه إلحادا؟ لأنه مال بها عما يجب لها، إذ الواجب إثباتها، وسبق أنه لا يتم الإثبات إلا بإثبات ثلاثة أمور في المتعدي وأمرين في اللازم. فإذا لم يثبت على هذا الوجه فقد مال بها عما يجب فيها، هذه واحد. ثاني من الإلحاد عكس هذا، يثبت أسماء الله ويزيد، يأتي بأسماء لم يسم الله بها نفسه. ومثلوا لذلك بتسميته علة فاعلة، الفلاسفة يقول مهن إله، إنما هي علة فاعلة في هذا الكون تفعل، وهذا الكون معلول لها. وبعضهم يعبر عنه بالعقل الفعال، يقول اللي يديرها الكون هو العقل الفعال، فيسمي الرب بهذا الاسم. وكذلك النصارى يسمون الله بالأب، يسمون الله بالأب، هذا من الإلحاد، لأنه سمى الله بما لم يسم به نفسه، وقد سبق أنه لا يجوز لأن أسماء الله توقيفية. النوع الثالث أن يجعلها دالة على التشبيه، جعلها دالة على التشبيه، يقول نعم الله سبحانه وتعالى سميع وبصير رحيم وقدير، والإنسان سميع وبصير ورحيم وقدير. أولى. طيب، اتفقت هذه الأسماء فيلزم أن تتفق المسميات، ويكون الله عز وجل مماثل للخلق، فيتدرج بتوافق الأسماء إلى التوافق في الصفات، ويقول إنكم إذا أثبتم من الله سميع وبصير وعليم وقدير ورحيم فالإنسان كذلك. أولا، هل أتى على الإنسان حينما الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، ولا لا؟ والعليم أيضا وصف الله الإنسان بالعلم، ووصف الله الإنسان بالرحمة، جاء في الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن، وقال تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف الرحيم. والإنسان كريم والله كريم أيضا، والإنسان حي والله حي، فتوصل إلى اعتقاد المماثلة منين؟ من أسماء الله، وجعل هذه الأسماء مقتضية بالتمثيل والتشبيه. فمن جعل أسماء الله مقتضية للتمثيل بالخلق فإنه ملحد فيها. كيف ذلك؟ لأنها هي دلت على معان لائقة بالله عز وجل، حيث قلنا فيما سبق إنها أسماء وأوصاف، فهي إذن دالة على معان إيش؟ لائقة بالله، لا يمكن أن تكون مشابهة لما تدل عليه من المعاني في المخلوق. أرأيت سمعك هل يكون كسمع الله؟ أنت صحيح سميعا بصير، لكن سمعك كسمع الله؟ لا، سمعك حادث وسيزول ويلحقه النقص، ولا لا؟ وهل هو أيضا شامل إلى البعيد والقريب؟ لا. وكذلك البصر وأيضا الصفات. وإذا هذه كم نوع؟ ثلاثة أنواع. النوع الرابع أن يشتق من هذه الأسماء أسماء للأسماء، فيقول الله إله وصنمه إله. طيب اشتق من أسماء الله اسم لهذا الصنم، سمه اللات من الإله أو من الله، وسمه العزة من العزيز، وسمه منات من المناء. وعلى هذا فقس يأخذون من أسماء الله أسماء لهذه الأصنام لأجل أن يلبسوها ثوبا لا يصلح لها، يسموها بما سمى الله به نفسه أو بما اشتق من أسماء الله، حتى يصفوا عليها شيئا من الأبهة والعظمة والألوهية فيبرر ما هم عليه. فصار الإلحاد أنواعه أربعة. الأول أن ينكر شيئا من الأسماء أو مما دلت عليه من الصفات، وهذا عده بعض العلماء اثنين، فعد انكر الاسماء وحده وانكر الصفات وحده. والثاني ان يسمي الله بما لم يسمي به نفسه. والثالث ان يجعلها داله على التمثيل. والرابع ان يشتق منها اسماء للاسماء. ونحن نعبر بالتمثيل احسن من التشبيه. لاحظ، نعم، تمثيل أحسن من التشبيه، لأنه هو الذي نفاه الله عز وجل. نعم، هو الذي نفاه الله في القرآن، فقال ليس كمثله شيء، ولم يقل ليس كشبهه شيء. فنعبر بما عبر الله به عن نفسه. وما من شيئين موجودين إلا وبينهما تشابه من بعض الوجوه، واشتراك في المعنى من بعض الوجوه، ولا لا؟ فمثلا المخلوق والخالق اشتركا في معنى الوجود، ولا لا؟ كلاهما موجود، لكن وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه. الاستواء على العرش واستواء الإنسان على البعير مثلا اشتركا في المعنى العام للاستواء، لكن استواء الخالق يخصه واستواء المخلوق يخصه. ولهذا جاءت في القرآن ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، يقول الله عز وجل سيجزون ما كانوا يعملون، هذا وعيد، وهو كقوله تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان، تهديد. وليس المعنى أن الله عز وجل الآن فارغ المشغول ويلحقه الفراغ فيما بعد، لكن هذا من باب الوعيد والتهديد. وهكذا كقوله وهذا قول وهكذا هنا سيجزون ما كانوا يعملون. وأشرت قبل قليل إلى التعبير بقول سيجزون ما كانوا يعملون، ولم يقل سيجزون العقاب مثلا، إشارة إلى أن الجزاء من جنس العمل، فكأنه هو العمل نفسه. قال نعم
ذروا الذين ما شعب الاستدراج ذروا
لا، بس بالنسبة لنا ما نترككم على باطل، يعني بالنسبة لله عز وجل يمكن تضمن لأنها قلنت بالوعيد. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما يلحدون في أسمائه يشركون، يلحدون في أسمائه يشركون فيها. وقوله يشركون يتضمن الإشراك من الجهتين، لأن يجعلوها دالة على المماثلة، أو أن يشتقوا منها أسماء للأصنام، كل هذا شرك. فمن جعلها دالة على المماثلة، تمثيل المماثلة للخلق، فقد أشرك، لأنه جعل لله مثيلا. ومن أخذ منها أسماء لأصنامه فقد أشرك، أشرك به، حيث جعل مسميات بهذه الأسماء تشارك الله عز وجل. نعم نعم. 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 هو بارك الله فيكم، هذه سؤال مهم. العمل يطلق على القول والفعل، فالذي يقابل القول هو الفعل، وأما العمل فهو شامل نعم للقول وللفعل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وهذا يكون بالأفعال ويكون بالأقوال. ولهذا إذا أردت أن تقسم تقول انقسم العمل إلى قول وفعل، يقسم العمل. فلو قلت إلى قول وعمل فإن المراد بالعمل هنا إيش؟ الفعل. بناء من يبسأل
هل في قاعدة خاصة لجواز التسمي في بعض الأسماء؟ مثلا في أسماء خاصة لله،
نعم،
في أسماء يمكن تسمى بها بس،
نعم،
ما هي القاعدة
يمكن تسمى؟ القاعدة أنه إذا سميت أحدا باسم من أسماء الله ملاحظا فيه الصفة فهو ما يجوز، يعني تسمي هذا الحكيم لأن لحكمته، أو الحكم لأنه يحكم بين الناس، فهذا ما يجوز. أما إذا أردت مجرد العالمية فهذا لا بأس به، ولهذا يوجد في أسماء الصحابة الحكيم، ويوجد فيه الحكم، ولم يغير الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه غير أبا الحكم لأنه سمي بذلك لكونه يحكم بين الناس. لا، فيه أسماء خاصة بالله ما يسمى به غيره مطلقا، مثل الله، الله ما يمكن يسمى به أحد أبدا. وكذلك قالوا الرحمن إنما من الخصائص، وكذلك مثل رب العالمين، رب العالمين هذا ما يسمى به إلا الله، يعني الشيء اللي ما يمكن يصدق إلا على الله، وهو ما يسمى به أحد خاص بالله. وأما الرب فإنه يطلق على الله وعلى غيره، كرب الدابة ورب البيت وما أشبه ذلك يكون مضافا. نعم. ثم إن الرب أيضا يطلق بمعنى الصاحب، الرب يطلق بمعنى الصاحب مثل قوله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون، هذه مهمة رب العالمين، إن الرب العالمين الذي خلقهم، لكن رب العزة ما يمكن تقول إنه خلق العزة، لأن العزة صفة من صفات الله غير مخلوقة. فهنا الرب بمعنى صاحب العزة. نعم 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 نعم، إذا لم يقصد الصفة، لأن الحكم موجود في الصحابة من سمى بهذا الاسم الحكم. إيه نعم، لأن إنكار ما دلت عليه من الصفات هو طريقة للتأويل، هو طريقة للتأويل، ما يقرون بكل الصفات التي دل عليها. مثل الرحمن، الأشاعرة ما يؤمنون بالرحمة، ما يقولون الله للرحمة، يقول رحمة الله مراد بها إما المفعول أو إرادة المفعول، يعني إما الإحسان اللي هو المفعول وإما إرادة الإحسان. هنا قال وعنه عن من؟ عن ابن عباس، سموا لات من الإله والعزة من العزيز، وهذا أحد نوعي الإشراك بها، أن يشتق منها أسماء للأصنام. طيب، فيه كلمة يقولها النساء عندنا إذا أصيبت بشيء، قالت المرأة حريمة عندنا، عندنا كلمة مشهورة، وش يقولين؟ وعزالي، وعزالي. نعم، هل يتندب العزة التي هي الصنم، أو تريد أو تقول وعزالي من التعزية، يعني تطلب العزاء وهو الصبر والتقوية؟ هذا هو المقصود. ولهذا لو تسأل اللي تقول هذا وش هو، قالت معناه أننا أصبت وأسأل الله أن أثبتنا على هذه المصيبة وقوينا عليها، يمكن ما تعرف أن هناك شيء يسمى العزة. نعم، هذه بعض الناس يرى أنه يجب إنكارها، يجب إنكارها، لأن ظاهر اللفظ أنها تندب العزة، وهذا شرك لو كان هذا المقصود، لكن نعلم علم اليقين ما تريد هذا. طيب، قال وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها، هذا أحد نوعي الإلحاد، أي الأنواع؟ الزيادة، أن يسمى الله بما لم يسمي به نفسه، فمن أدخل في أسماء الله ما ليس منها فقد ألحد، لأن الواجب في أسماء الله التوقيف، لا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه. في سؤال
لا ماشي، يعني عن ابن عباس ولا
لا؟ عن هو نعم.
هل المنان
نعم يسمى به، فيقال يا منان أمن علي بكذا وكذا، لكن الحنان هل هو من اسمه؟
عندنا هذا الحنان والمنان والبرهان ويا عظم الشان، هل الأربعة يدعوها في بعض المساجد؟
إيه،
مساجد انكرنا بها.
إيه، أما يا منان هي اسم، ما في شك اسم من اسماء الله ثابت. وأما الحنان فبعض العلماء أنكره وقال أنه ما ورد إلا في حديث ضعيف حناء، وبعضهم أثبته. وأما برهان فهذا ما هو مثل إلا قطعا. وأما عظيم الشأن صحيح أنا نعم وصف، هذا وصف، يعني عظيم الشأن أنا فعلا. يصح أن تدعو الله تعالى بالصفة التي تتعين له، كما كان رسول الله يقول اللهم منزل الكتاب مجري السحاب وهازم الأحزاب، كان يدعو بها عليه الصلاة والسلام.
هذا يا عظيم الشأن.
اي نعم، ما في شيء. نعم.
معنى خلق الله آدم
أي نعم، هذا اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال إنها إن سورة الرحمن ما صح، وممن أنكر ذلك ابن خزيمة في صحيحه في كتاب التوحيد، ومنهم من قال إن اللفظ صحيحة وهي تفسر الضمير في قوله خلق آدم على صورته، لأن خلق آدم على صورته الثابتة في الصحيحين. ولكن ما المخرج؟ يتفق هذا على أحد وجهين، إما أن المعنى أنه على صورة الرحمن ولا يلزم من كونه على صورته أن يكون مماثلا له، لا يلزم من كونه على صورته أن يكون مماثلا له. فهذه أول زمرة تطوي جنة على صورة القمر ليلة البدر، ولا يلزم أن تكون على مثله الصورة من حيث العموم، أو يقال على صورة الرحمن إن هذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، يعني على الصورة التي اختارها سبحانه وتعالى وأرادها، فلا تضرب الوجه فتقبح هذه الصورة التي اعتنى الله بها أو تقبحه. وعلى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ذروا بمعنى اتركوا، وما المراد بذروهم؟ يعني تهديد، يعني المراد بالتهديد، او المعنى اتركوا طريقهم، او الجميع؟ أو الجميع
يعني
صح. طيب، قوله يلحدون في أسمائه، ما هو الإلحاد يا عبد الله؟
الإلحاد
في اللغة،
ومنه الشرط الذي فيه، ومنه
لحد القبر لميله إلى جانب منه. طيب، وفي الاصطلاح
هو الميل بها عما
نعم. طيب، صح، هذا الإلحاد في الأسماء. طيب، هل يكون الإلحاد في غير الأسماء؟ هذا ما بحثناه، وإذا شئتم نبحثه الليلة بحثناه. ها؟ طيب، الإلحاد في الأسماء أنواع.
الإلحاد في الأسماء؟
نعم.
أسماء الله
الأول أن نسمي أن يشتق منها أسماء للأسماء، أن يشتق من أسماء الله أسماء للأسماء، مثل منين؟
العزة من العزيز.
نعم.
واللات منات.
نعم،
من منال.
طيب، واللات؟
واللات من الله،
من الإله.
من الإله.
طيب، هذا واحد. ثاني؟
ثاني أن ينكر شيئا من الأسماء أو مما دلت عليه الصفات.
من الصفات أو مما دلت عليه من الصفات. طيب، هل أحد أنكر الأسماء؟ رشاد، من؟ ما تحفظهم بأسماء، يعني بتعيينهم؟ نعم،
جميع
والمعتزلة أيضا. الجهمية غلاثهم، ترى غلاثهم. نعم، هذا هو آخر شيء. طيب، وزع أنت كما خير. نعم، طيب، غلاث المعتزلة والجهمية أنكروا الأسماء. لا، طيب، من الذين أنكروا ما دلت عليه من الصفات وأثبت الأسماء؟
المعتزلة.
نعم، عامة المعتزلة. هذا طيب. طيب، وهناك قسم ثالث أثبتوا بعض الصفات وأنكروا بعضا، من هم يا محمد إسماعيل؟
الشاعرة والماتريدية.
نعم، الأشاعرة والماتريدية أثبتوا بعضا وأنكروا بعضا، والصواب أن أنه يجب علينا إثبات كل ما وصف الله به نفسه. الأدلة سبق لنا أن ذكرناها في بحث العقيدة. طيب قوله تعالى سيجزون ما كانوا يعملون، هذه الجملة المراد بها عبد الوهاب؟ ايش المراد بهذه الجملة؟
يا
التهديد يعني، التهديد والوعيد. طيب يقول مؤلف فيه مسائل، قلت نتكلم عن الإلحاد القسم الثاني، ها؟ الإلحاد في الآيات، ها؟ أي هي أحسنت، أنواع الإلحاد، نعم، باقي من أنواع الإلحاد، يا ما سالم؟
زيادة على أسماء الله
عز، يعني أن يسمى؟
لما سمى النصارى سمى الفلاسفة العقل
الفعال والعلة الفاعلة، يعني يسمى الله بما لم يسمي به نفسه، فإن هذا من الإلحاد. ما وجه كون هذا من الإلحاد؟
تقول على الله، زاد في الأمانة.
والواجب في الأسماء التوقيف، فمن زاد فيها فقد ألحد. فقرأ الإلحاد في الآيات ما فهمناه الآن. الإلحاد في الآيات دليله قوله تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. وهذه الجملة كما ترون فيها تهديد بين، لأن قوله لا يخفون علينا معناه سنعاقبهم على هذا الإلحاد. والجملة هنا مؤكدة بإن، إن الذين يلحدون. وآيات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، آيات كونية وآيات شرعية. فالآيات الكونية هي المخلوقات، كل المخلوقات من آيات الله الكونية، السماوات والأرض والنجوم والجبال والشجر والدواب وغير ذلك. قال الشاعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. كل شيء فيه آية من آيات الله عز وجل. إذا كانت الآيات الكونية هي كل ما خلق الله، كل مخلوقات الله، كل مخلوقات الله تعالى فهي آية كونية لله، فبماذا يكون الإلحاد فيها؟ يكون الإلحاد فيها بثلاثة وجوه: اعتقاد أن أحدا انفرد بها أو ببعضها، يعني خلق دون الله، مثل الطبائعيين الذين يقولون إن الطبيعة هي اللي تكون على إلحاد في آيات الله. هذا قسم اعتقاد أن أحدا انفرد بها دون الله أو شارك فيها أو في بعضها، لا انفرد بها. ثانيا اعتقاد أن لله تعالى فيها شريكا، يعني وإن لم يكن خالقا لكن له شريك في الملك، في ملك هذه الأشياء. هذا إلحاد في الآيات. القسم الثالث أو الناحية الثالثة اعتقاد أن لله معينا في خلقها، لا شريكا لا ولكن معين، أن لله معينا في خلق هذه الأكوان. فالإلحاد في الآيات الكونية من ثلاثة أوجه: اعتقاد أن أحدا سوى الله منفرد بها أو ببعضها، اعتقاد أن أحدا مشارك لله تعالى فيها. والفرق بين هذا والذي قبله ظاهر، لأن الفرق إذا اعتقد أن أحدا منفردا بها دون الله واضح، كأنه جعل الكون مخلوقا لغير الله. أن أحدا شارك الله فيها، يعني مثل صار له مثل واحد خلق السماوات، الله خلق السماوات وآخر خلق الأرض، هذا على سبيل الانفراد. أما القسم الثاني، الوجه الثاني، أن لله تعالى فيها شريكا على وجه مشاع، يعني كل هذا بينه وبين الله، كل الخلق بين الله وبين أحد آخر. ظهر الفرق بينهما. طيب الثالث أن يعتقد أن لله تعالى معينا في إيجادها وخلقها وتدبيرها، هذا من الإلحاد في الآيات. وتدل على ويدل على ذلك على هذه الأوجه قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هذا واحد الانفراد، وما لهم فيهما من شرك، هذا الثاني، وما له منهم من ظهير، ظهير يعني معين، هذا الثالث. فصار الإلحاد في آيات الله الكونية من كم وجه؟ من ثلاثة أوجه. عرفتم؟ كل ما يتعلق بما يخل بتوحيد الربوبية فإنه داخل في الإلحاد في الآيات الكونية. طيب القسم الثاني من الآيات، الآيات الشرعية، وهي ما جاءت به الرسل من الشرائع، أو بعبارة أعم من الوحي، ما جاءت به الرسل من الوحي، فهذه هي الآيات الشرعية، مثل القرآن. القرآن قال الله تعالى فيه: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. نعم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. أما الجهال فلا ينتفعون بالقرآن. بماذا يكون الإلحاد في الآيات الشرعية؟ يكون الإلحاد في الآيات الشرعية بتكذيبها وتحريفها ومخالفتها. كم من وجه؟
ثلاثة
وجهين. يقوم بتكذيبها وتحريفها ومخالفتها. تكذيبها هذا فيما يتعلق بالأخبار، وتحريفها ومخالفتها فيما يتعلق بالأحكام، وتحريفها فيما يتعلق بالأحكام والأخبار. تحريف يشمل، يعني التحريف يتعلق بالأخبار والأحكام. فهمتم يا جماعة؟ إذن الإلحاد في الآيات الشرعية يكون من ثلاثة أوجه أيضا: تكذيبها ومخالفتها وتحريفها، تكذيبها ومخالفتها وتحريفها. تكذيبها فيما يتعلق، نعم، ومخالفتها فيما يتعلق بالأحكام، وثالث تحريفها يشمل للأخبار والأحكام، ولا لا؟ فمن الناس مثلا من يحرف الأحكام ويجعل هذا الخبر مثلا أو هذه الآية لها معنى غير ما أراد الله، ومن الناس من يحرف الأخبار كتحريف أهل التعطيل من المعتزلة والجهمية والأشعرية ونحوهم. أفهمتم؟ طيب، إذن الإلحاد في الآيات الكونية والشرعية حرام ولا جائز؟ حرام، وبعض كفر. تكذيبها كفر لا شك، تكذيب الآيات الشرعية كفر. فمن كذب شيئا مع اعتقاده أن الله تعالى ورسوله أخبر به فهو كافر، فهو كافر إذا علم أن هذا مما أخبر الله به ورسوله ثم كذبه كفر. ومنها ما يكون معصية من الكبائر، ومنها ما يكون معصية من الصغائر. قال الله تعالى في الحرم: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فسمى الله تعالى المعاصي والظلم، سماها إلحاد لأنها ميل عما يجب على الإنسان أن يكون عليه. الإنسان العاصي لله مال، أليس كذلك؟ مال عما يجب أن يكون عليه، لأن الواجب أن يكون عليه هو السير على صراط الله سبحانه وتعالى، فإذا خالف فقد ألحد. نعم. طيب، إذن الحمد لله تم تقسيم الألحاد بالآيات الكونية والشرعية. والسؤال الآن الذي يرد: ما هو الموضع الذي يكون فيه الإلحاد؟ نقول يكون في الأسماء وفي الآيات. والإلحاد في الأسماء أربعة أنواع، والإلحاد في الآيات نشوف القسم: الآيات إما كونية وإما شرعية. فالإلحاد في الآيات الكونية يكون باعتقاد أن أحدا انفرد بها دون الله أو ببعضها، والثاني أن يعتقد أن الله تعالى فيها مشاركا، والثالث أن يعتقد أن الله تعالى فيها معينا. وقد دل على هذه الأشياء الثلاثة إيش؟ قوله تعالى: قل للذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. نعم. في الآية هذه شيء رابع لكن ما يتعلق ببحثنا، وهو ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فبهذه الأمور انقطعت كل وسيلة يتعلق بها المشركون، ما دام آلهتهم ما له ملك ولا مشاركة ولا معاونة ولا شفاعة، إذن بماذا يتعلقون؟ ما عندهم شيء يتعلقون به. نعم. فالحال في الآيات الشرعية قلنا تكون بثلاثة أمور، تكذيبها ومخالفتها وتحريفها. نعم. قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل. المثل الأولى إثبات الأسماء. من أين يؤخذ إثبات الأسماء؟ من قوله ولله الأسماء، وهذا خبر متضمن لمدلوله من ثبوت الأسماء لله. وهنا الجملة فيها حصر تقديم الخبر، هل الحصر باعتبار الأسماء أو باعتبار كونها حسنى؟ ها؟ باعتبار كونها حسنى، لأن غير الله أسماء أيضا، لكن باعتبار كونها حسنى. طيب، من الذي أنكر الأسماء؟ الجهمية وغلاة المعتزلة، مو كلهم، مذهبهم اللي عليه المذهب إنكار الصفات فقط. نعم. لا لا، قال من أحصاها دخل الجنة، الجنة اللي بعدها هي اللي منعت الحصر. نعم. يقول الثانية كونها حسنى، كون الأسماء حسنى. ايش معنى حسنى؟ أي بلغت في الحسن غايته، لأن حسنى اسم تفضيل. ثالث الأمر بدعائه بها. قلنا إن الدعاء نوعان، دعاء مسألة ودعاء عباد، وكلاهما مأمور به أن يدعى الله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء الحسنى. كيف يفعل الدعاء العبادة؟ نعم. ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، تركهم. تقدم لنا أن المراد ترك سبيلهم، وليس المعنى أن لا ندعوهم وأن لا نبين لهم، وأن الآية أيضا تتضمن مع ذلك التهديد، التهديد. نعم. الخامسة تفسير الإلحاد فيها، وقد سبق أن الإلحاد في الأسماء يكون على أربعة أنواع. السادسة وعيد من ألحد بقوله سيجزون ما كانوا يعملون. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله باب لا يقال السلام على الله، لا يقال السلام على الله. السلام له عدة معاني، منها التحية كما يقال سلم على فلان يعني حياك، ومنها السلام بمعنى السلامة من النقص والآفات، ومنها السلام من أسماء الله، سلام من أسماء الله. قال الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم إلى آخر، والله الملك القدوس السلام، السلام أسمى الله نفسه بالسلام. السلام بمعنى السلامة من النقص والآفات، مثل قولنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، فإن ندعو له بماذا؟ بالسلام. السلام بمعنى التحية أن نقول سلم لي على فلان وما أشبه ذلك، ولكنها تحية مقيدة بماذا؟ بالسلام، بأن تقول السلام عليك. السلام لا يقال على الله عز وجل، بمعنى أنك لا تقول السلام عليك يا ربي أو السلام على الله من عباده. لماذا؟ لأنك إذا قلت السلام عليك يا ربي أوهمت نقصا، إذ لا يدعى بالسلام من شيء إلا لمن كان قابلا أن يتصف به. قل، فإذا قلت السلام عليك يا رب فهذا يتضمن أن يكون الله تعالى قابل للنقص، ولهذا دعوت أن يسلم منك. فلهذا لا يقال السلام على الله من عباده، حرام أن تقول ذلك. مناسبته لتوحيد الصفات ظاهرة جدا، لأن صفات الله عز وجل كلها عليا كاملة، مثل ما أن أسماءه حسنى. والدليل على أن صفات الله عليا قوله تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، بعده ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، وفي آية أخرى ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض. المثل الأعلى معناها الوصف الأكمل، الوصف الأكمل. فإذا قلنا السلام على الله فمعنى ذلك أن هذا الوصف قد يلحقه النقص فينافي كمال الصفات. فمناسبة هذا الباب لتوحيد الأسماء والصفات ظاهرة جدا، وهو أنه الله تعالى يمكن أن يلحقه النقص، فلهذا دعونا له بالسلام. لما أثبت أن لله تعالى الأسماء الحسنى أعقبه بأن هذه الأسماء الحسنى وهذه الصفات سالمة من كل نقص وعيب، والكمال لا يصح إلا بانتفاء العيب وثبوت الكمال، لا يثبت الكمال إلا بانتفاء ما يضاده، فمجرد الإثبات لا يدل على الكمال المطلق، والنفي تعطيل محض. لو قلت زيد فاضل أثبت له فضل، لكن هل أثبت له أنه لا يلحقه نقص في هذه الصفة؟ لا، جائز أن يكون له نقص. فإذا قلت زيد فاضل ولم يتخذ شيئا من طريق السفور مثلا، فالآن أثبت له الفضل المطلق في هذه الصفة. الرب سبحانه وتعالى يتصف بصفات الكمال، ولكنه إذا ذكر نفي ما يضاد تلك الصفات صار ذلك أكمل، صار هذا أكمل. فلهذا أعقب المؤلف رحمه الله أعقب الباب الأول بهذا الباب إشارة إلى أن الأسماء الحسنى والصفات العلى لا يلحقها نقص. لماذا؟ لأن الله هو السلام، لأن الله هو السلام. وسبق لنا أن السلام أنه اسم ثبوتي سلبي، ثبوتي من وجه وهو أنه سبحانه وتعالى سلام، سلبي من وجه وهو أنه يراد به نفي كل نقص أو عيب يتخيله الذهن أو يتصوره العقل يلحق لله عز وجل. كل شيء يمكن من النقص أو العيب فإن كلمة السلام تنفي ذلك، فهو إذن اسم ثبوتي من وجه، وهو ثبوت هذا الاسم له والصفة التي تضمنها وهي السلامة، وهو سلبي من وجه آخر من جهة إيش؟ أنه يدل على انتفاء كل صفة نقص عن الله، يدل على انتفاء كل صفة نقص. فما معنى السلام إذن؟ السلام هو السالم من كل نقص وعيب، بحيث لا يعتريه نقص لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أحكامه، لا يعتريه أي نقص. ولهذا لا يقال السلام على الله، لأنك لو قلت السلام على الله لأوهم ذلك القول أن الله تعالى قد يعتريه النقص، لأنه لا يطلب الخلو من شيء إلا إذا كان ذلك الشيء ممكنا، إذ لو كان ممتنعا لكان امتناعه معلوما بدون دعاء، أليس كذلك؟ وأيضا فإن الله تعالى لا يدعى له وإنما يدعى، إذا قلت السلام على الله دعوت الله أن يسلم نفسه، وهذا لا يليق، فإن الله تعالى يدعى ولا يدعى له، وإنما يثنى عليه بصفات الكمال الثابتة له، عرفتم الآن؟ فصار ينهى عن قول السلام على الله لعلتين، العلة الأولى أن مثل هذا الدعاء يوهم أنه يمكن النقص في حقه فتسأل الله أن يسلم نفسه من ذلك، ولماذا يوهم؟ لأنه لا يدعى بالسلامة من شيء إلا في محل يمكن أن يكون قابلا لها، قابلا لضدها وهو النقص، أما محل لا يمكن أن يقبل بضدها فلا حاجة إلى أن تدعو للسلامة منه، واضح؟ أما العلة الثانية فإنك إذا دعوت الله بأن يسلم نفسه فقد طلبت الحقيقة، لأن الله عز وجل يدعى ولا يدعى له، فهو بغنى عنه، لكنه يثنى عليه بصفات الكمال، يثنى عليه فيقال غفور رحيم سميع عليم قدير وما أشبه ذلك، وهذا ثناء عليه وليس دعاء له. قال في الصحيح عن ابن مسعود، معنى قول المؤلف الصحيح أي في الحديث الصحيح، وهو أعم من أن يكون في الصحيحين أو أحدهما، والحديث ثابت في الصحيحين، وعلى هذا فيكون معنى قول في الصحيح لا يراد به أي أحد الصحيحين، أي أحد الصحيحين، إنما المراد في الحديث الصحيح، وهو أعم من أن يكون ثابتا في صحيح في أحد الصحيحين أو في كليهما، والحديث ثابت في الصحيحين. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، نعم كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، والغالب أن المعية مع النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة لا تكون إلا في الفرائض، لأنها هي التي يشرع فيها صلاة الجماعة. قلنا، هذا جواب إذا قلنا السلام على الله من عباده، السلام على الله من عباده، فيسلمون على الله، نعم، والسلام على فلان وفلان، ومعنى السلام على من عباده أنهم يسألون السلامة لله عز وجل من الآفات، يسألون الله أن يسلم نفسه من الآفات، وهذا لا يجوز كما أسلفنا. أو أن اسم السلام على الله من عباده، لأن قول الإنسان السلام عليكم له معنى، إما أن المعنى اسم السلام عليك أي عليك بركاته، أو أن المعنى السلامة من الله عليك، فهو سلام بمعنى تسليم، ككلام بمعنى تكليم، بيجينا شرح. المهم السلام على الله، إما أن المعنى اسم السلام على الله يعني اسم نفسه عليه يكون بركة ورحمة وما أشبه ذلك، وهذا لا يليق، أو أن التسليم أي السؤال السلامة على الله من العباد، وهذا أيضا لا يستقيم كما أسلفنا. وقول السلام على فلان وفلان، كلمة فلان هذه يكنى بها عن الشخص، وفلانة عن الأنثى. وفلان مصروف ولا غير مصروف؟ مصروف، لأنه ليس علما ولا صفة. نعم، كصفوان مثلا، صفوان فيها للف والنون ولكن ليس علما ولا صفة، فلذلك ينصرف. كمثل صفوان عليه تراب. فلان إذن ليس علما ولا صفة فينصرف، وفلانة كذلك تنصرف. نعم، وهي كناية عن إيش؟ عن الشخص، ذكرا أو أنثى. فلان ذكر وفلانة أنثى. طيب، ما المراد بفلان وفلان هنا؟ جاء المستفسر في حديث آخر: السلام على جبريل وميكائيل. السلام على جبريل وميكائيل، كانوا يقولون هكذا. السلام على جبريل وميكائيل ممكن ولا لا؟ ممكن، ولهذا ما نهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك، بل قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، لا تقول السلام على الله. وهذا نهي للتحريم قطعا. لماذا لا نقول السلام على الله؟ هل قال: فإن الله هو السلام، فكيف يحتاج إلى سلام؟ السلام لا يحتاج إلى سلام، هو نفسه عز وجل السلام، سالم من كل نقص ومن كل عيب، فلا حاجة إلى أن تقول السلام على الله. نعم، لأنه كما قلت قبل قليل يوهم النقص في حق الله عز وجل. ثانيا، يقتضي أننا ندعو الله لله، والله عز وجل يدعى ولا يدعى له، لأنه ليس بحاجة إلى أحد يدعو له، بل هو عز وجل يحب أن يمدح ويثنى عليه. لا شخص أحب إليه المدح من الله، فهو عز وجل نعم فالله عز وجل يحب أن يدعى، أن يحمد، ولكنه لا يدعى له. نعم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام. إذن مناسبة هذا الباب لما قبله، من يعرف؟ نعم، لما ذكر في الباب أن يتضمن الكمال ذكر ما يليه، ما ينافي النقص. طيب، السلام على الله ممتنع لسببين. محمد، السبب الأول
ذلك أن الله منزه عن كل نقص، فلا يليق أن نقول السلام على الله،
لأنه
يوهم النقص،
يوهم جواز النقصان عليه، إذ لا يدعى بانتفاء الشيء عن الشيء إلا وهو ممكن أن يتصل به. السبب الثاني عبد الرحمن،
إن الله يدعى
ومرتفع
عليه فلا يدعى
له، وهذا دعاء له. طيب، السلام على ملائكة، على جبريل، ميكائيل، صرافيل، جائز لأن الرسول ما نهى عنه، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر عائشة أن جبريل يسلم عليها قالت عليه السلام، هذا لا ينهى عنه. يقول المؤلف: نعم، في الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى تفسير السلام. تفسير السلام ذكرنا أنه بالنسبة لكونه اسما من أسماء الله، ايش معناه؟ السالم من كل نقص وعيب. وبالنسبة لكونه تحية، السلام عليك يا فلان، قالوا له معنى يعني. المعنى الأول أنه على تقدير مضاف، أي اسم السلام عليك، يعني كما أقول بسم الله عليك مثلا، اسم السلام عليك، يعني هذا الاسم اسم الله عز وجل الذي فيه البركة والخير والسلامة عليك. مناسب أن تختار اسم السلام دون اسم الله مثلا، اسم الله عليك، لأن السلام مناسب لما تريد أن توجهه إلى هذا المدعو له، لأنك تريد أن يسلمه الله من النقص والآفات، فتقول اسم السلام عليك. والمعنى الثاني أن السلام بمعنى التسليم اسم مصدر، مثل إيش؟ كالكلام بمعنى التكليم اسم مصدر، أي تخبر خبرا يراد به الدعاء أن السلام على فلان، ولكنه خبر لفظا إنشاء معنى، إذ هو دعاء، دعاء السلام عليك، يعني أسأل الله أن يسلمك تسليما. ولهذا إذا قلت لشخص السلام عليك وقال أهلا ومرحبا حياك الله وبياك، نعم، وجعل الجنة مثواك وأعاذك من النار وغفر لك، يكفي رب السلام؟ ما يكفي، لأنك أنت دعوت له بالسلام، رد، خليه يرد عليك، يجب عليه أن يرد عليك مثل ما دعوت، فحيوا بأحسن منها أو ردوا. طيب هذا معنى السلام. إذن تفسير السلام، قال المؤلف رحمه الله تفسير السلام، قال تفسير السلام له وجهان، الوجه الأول باعتباره اسما من أسماء الله، والوجه الثاني باعتباره تحية، وعرفتم المعنى. طيب الثانية أنه تحية، زين يوخر أنه تحية، يعني يحيونه، ها؟ على فلان وفلان، إيه؟ على فلان وفلان. وقد يمكن أن يكون أيضا بالنسبة لله، لأنه التحيات لله أي جميع الكلمات الدالة على الحياة والعظمة والملك والبقاء كلها لله. طيب الثالثة أنها أي هذه التحية لا تصلح لله. من أين يؤخذ أنها لا تصلح لله؟ هذه لا، السلام على الله، ماذا قال؟ لا تقول، لا تقول السلام على الله، نعم صح. الرابعة العلة في ذلك، سام
أحدهما أنه يوهل
أن لا العلة التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم
أن الله هو السلام،
فإن الله هو السلام، وإذا كان السلام لا تدعو له بالسلام، إذا دعوت له بالسلام فأنت أوهمت أنه يمكن أن ينقص وأن يحقه الآفات، فتسأله أن يسلم نفسه من ذلك. يقول الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله، لا تصلح إيش؟ تعليمهم التحية التي تصلح لله، عندكم من لا تصلح؟ لا التي تصلح، نعم قولوا التحية لله يؤخذ من تكملة الحديث، فهو الحديث ما فيها اللي معنى هذا لكن تؤخذ منه. وفي الحديث أيضا في الباب من المسائل حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث نهاهم وعلل النهي، وذكر العلة مقرونة بالحكم له فائدة عظيمة، بل ذكرنا فيما سبق عدة فوائد. الفائدة الكبرى هو أن الإنسان يطمئن إلى الحكم إذا عقل معناه، والإنسان بشر قد يكون في نفسه شيء، ولا سيما إذا حاول الشيطان أن يشككه في الحكم ومناسبته، فإذا ذكرت العلة نعم ازداد إيش؟ طمأنينة. ومن الفائدة أيضا من فائدة ذكر العلة مقرونة بالحكم بيان سمو الشريعة الإسلامية، وأن أوامرها ونواهيها مقرونة الحكمة، لأن العلة حكمة، علة الحكم معناه الحكمة التي من أجله من أجلها ثبت الحكم. واضح؟ وذكرنا أيضا فائدة الثالثة وهي القياس على ما شارك ذلك المعلل بتلك العلة، بتلك العلة. نعم. طيب، واستفاد أيضا من الحديث، ويمكن أن تكون يعني من مسائل الباب، أنه لا يجوز الإقرار على ما لا يجوز. من أين يؤخذ؟ من إنكار الرسول عليه الصلاة والسلام عليهم، قال لا تقول السلام على الله، وهذا واجب على كل مسلم أن لا يقر ما لا يجوز، لأن في سكوت أهل العلم عن بيان الأحكام الشرعية بالإضافة إلى أنهم آثمون بعدم بيان الأحكام فيه أن الناس يستمرئون هذا الأمر ويرون أنه جائز، لأنهم يقولون لو كان هذا حراما لكان الناس العلماء تكلموا عليه وبينوه. ولهذا قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقول أوتوا الكتاب وإن كان لليهود والنصارى، لكن المسلمون الذين أوتوا الكتاب القرآن أفضل الكتب، مثلهم. ولهذا قال الذين أوتوا الكتاب، حتى يتبين أن العلة أن كل من آتاه الله علما وجب عليه أن يبينه إذا دعت الحاجة إلى بيانه، بحيث يسأل عنه بلسان الحال أو بلسان المقال. نعم.
أنا
أبدا، لأن الرسول رد بعد ذلك. أنت بعد
ذلك. يعني
توضع يعني
بذلك.
أي نعم.
لكن لو
صرف الإنسان
ماشي
وهو ما توضع. أي نعم. هو على سبيل الاستحباب. على سبيل الاستحباب، لأنه في إجماع المسلمين أنه لا يشترط لرد السلام ولا لذكر الله أن يكون على طهارة. حتى قال تعالى: كان الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيان. كيف تنقيب؟ نقول الذكر كل ذكر في الأصل أن يكون على طهارة، وكون الرسول عليه الصلاة والسلام يمتنع أو يقول كيف أن أذكر الله إلا على طهارة، يدل على أن رد السلام من ذكر الله، وهو من ذكر الله من وجهين: من جهة أنه دعاء والدعاء عبادة، ومن جهة أنه يتضمن اسما من أسماء الله وهو السلام. عليكم السلام. يجب أن يرد. كيف يجب أن يرد؟ لكن الأفضل أن يكون على طهارة. فإذا قدر أن الإنسان ما عنده ماء ولا يمكن يرد إلا كان بعد ساعة أو ساعتين أو بعد ما ينصرف المسلم، فليرد. ثم قال: نعم.
يجوز
الجهل بالصلاة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمعه في الصلاة. هذا ما في صريح بأنه سمعهم. نعم، كنا نقول هكذا، لكن هل أنه سمعهم أو أخبروه أنهم يقولون كذلك؟ يحتمل هذا وهذا. نعم.
يجوز الصلاة على الملائكة في الصلاة.
هنا يجوز. ألست إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وكأنه عليه الصلاة والسلام قال هكذا، اختار اللفظ العام على التخصيص جبريل وميكائيل، وقال: إذا قلتم على عباد الله الصالحين ما حاجة تقولون على جبريل وميكائيل لأنهم داخلون في عباد الله الصالحين. لا عندي في الصلاة. ما عندكم الشرط؟ مو موجود في الصلاة؟ ها؟ الصلاة. يمكن الساق من الساق. نعم. نعم. الظاهر انه اجتهاد من عنده. الظاهر انه وقع اجتهاد. والصحابة قد يجتهدون ثم يقرون او ينكر عليهم. هنا.
الاسم الاول في تفسير السلام على من يبان. قلت انه السلام في اسم الاسلام. كيف يكون
الاسم؟ كيف؟
قلت الاسم الاول ان المراد اسم الله على الله والبركة.
هذا مو بالسلام على الله.
عبارة الله.
السلام على الله يقصدون بذلك السلام من النقص. نعم يعني الاحتمال الأول ما يرجع عليهم في تحسين مع الله، لأن ظاهرهم يبعد أنهم يريدون أن الله يبارك لنفسه باسمه، هذا بعيد وإن كان في احتمال لكنه بعيد. ومع أننا نقول حتى الاحتمال الذي ذكروه لأنه يحتمل المعنى بقول الإنسان لصاحبه السلام عليك يعني اسم السلام عليك، هذا ذكره، ولكن مع هذا الذي يتبادر للذهن إنان السلام عليك الدعاء بالتسليم إن الله يسلم، هذا هو المتبادر. ثم قال باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. نعم نعم يعني صيغته بالصيغة المعروفة الظاهر بعد هذا بعد ذلك
يعني ما يمنع السلام من المسلم السلام مني عليك
بمعنى
انك سالم
لا 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 لكن هي تتضمن هذا لانك اذا دعوت الله له بالتسليم من الافات فاول ما افة يسلم منها ان يسلم من افاتك. نعم. قال باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. نعم نعم اي نعم لكنه خبر، خبر ليس المعنى أنك تسأل الله أن ينزه نفسك، لكنك تثني عليه بذلك، كما أنك تقول السلام بمعنى السلام كل نقص قريب معنى التسبيح. قال باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. اللهم معناه يا الله، لكن يقولون إنه لكثرة استعمالها حذفت الياء وعوض عنها الميم وجعل العوض في الآخر تيمنا بالابتداء بذكر الله. نعم. وقوله اغفر لي، المغفرة تقدم أن معناها ستر الذنب والتجاوز عنه، لأن اشتقاقها من المغفر يدل على ذلك، إذ أن المغفر ما يستر به الرأس للوقاية من السهام، وهذا لا يكون إلا بشيء ساتر واقع. لو أنك لبست طاقية على رأسك تسمى مغفرا؟ لا، هي ساترة لكن ليست واقية. نعم. فالمراد بالمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه. ويدل لذلك أيضا أن الله عز وجل يخلو بعبده المؤمن يوم القيامة ويقرره بذنوبه ويقول له قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، يعني أسترها عليك أيضا كما سترتها في الدنيا وأعطيك العذاب. وقول اللهم اغفر لي إن شئت، التعليق هذا يوهم عدة محاليل كما سيأتي إن شاء الله في الحديث. نعم. ولهذا نعم لا الميم عوض عنها. نعم لكنها اختيرت الميم دون غيرها، ما قال اللهم اللهم أو اللهم أو اللهم اب الله اب، لأن الميم يقول تجاه الجمع أكثر. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا أيضا في الصحيح يعني الحديث الصحيح وليس المعنى في أحد الصحيحين، لأن الحديث فيهما جميعا. قال في الصحيحين في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يقول قائل إن قولنا في الصحيح يعني في الحديث الصحيح إن هذا إخراج لللفظ عن ظاهره، فما الذي أوجب لنا أن نخرجه عن ظاهره؟ الجواب أنه موجود في الصحيحين، لكن لو قال قائل ربما أن المؤلف رحمه الله حين كتب هذا الحديث لم يكن عنده إلا أحد الصحيحين فخرجه منه، نقول هذا ممكن، ممكن، لكن مثل الشيخ إمام إمام، وهذا في نفس الكتاب إذا جاء الحديث في الصحيحين يقول أخرجه الشيخ أو أخرجاه، وهذا يدل على أن الحديثين أن الصحيحين عنده. نعم، يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت،